بسم الله الرحمن الرحيم. لازمنا في موضوع المخالفة، مخالفة الراوي الثقة في غيره من الثقة. ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع المخالفة مجموعة من أنواع الحديث. أول نوع ذكره مر معنا في الدرس الماضي وهو المدرج، واليوم معنا نوع آخر من أنواع المخالفة وهو المقلوب. فقال المصنف رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء، كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. هذا هو المقلوب الذي صوره، أن يحصل في الاسم تقديم وتأخير، كالصورة التي مثل لها مر بن كعب يقلبه أحد الرواة فيجعله كعب ابن مر، فيخالف غيره من الرواة الذين يقولون مر ابن كعب، فهذا يسمى مقلوبا، يسمى مقلوبا. والمقلوب يكون غير صحيح ويعتبر راويه واهما في ذكره على هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، أي للخطيب البغدادي كتاب في هذا النوع وهو نوع المقلوب، اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال رحمه الله: وقد يقع المقلوب في المتن أيضا، لأن المقلوب الذي ذكر صورته هو قلب في الإسناد. قال: والقلب أيضا يقع في المتن، كيف صورته؟ قال: كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة: الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ركزوا في الحديث الآن، تحفظون الحديث على الصورة الصحيحة. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. من التي تنفق، اليمين ولا الشمال؟ اليمين. والحديث جاء في الصحيحين بلفظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالمنفقة هي اليمين، والتي لا تعلم أو تعلم هي الشمال. لكن هنا في الرواية إيش قال؟ قال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فجعل الشمال هي المنفقة، واليمين هي التي تعلم أو لا تعلم. فقلب، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. انتهى من المقلوب. الآن سينتقل إلى نوع آخر من أنواع المخالفة: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. مثاله: حديث يرويه عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقى عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحسب النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كم واحد؟ سبعة. عبد الله بن المبارك، سفيان، عبد الرحمن بن يزيد، بسر بن عبيد الله، أبو إدريس، واثر بن الأسقع، أبو مرثد الغنوي، هؤلاء كم؟ سبعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا زيادة ووهم. أما أبو إدريس فنسب الوهم فيه إلى ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر عن بسر عن واثلة، ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وصرح بعضهم بسماع بسر من واثلة. الآن الصورة التي بين أيدينا: سفيان يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر، عن أبي إدريس، عن واثلة. أبو إدريس الآن وجوده في الإسناد زيادة، لأننا وجدنا الإسناد قد رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن واثلة بدون ذكر إيش؟ أبا إدريس. وضعت الصورة ولا ما زالت؟ الآن من غير ذكر أبي إدريس. أبو إدريس الآن هنا إقحامه في الإسناد خطأ، فحقيقة أبو إدريس غير موجود في هذا الإسناد، وهم بعض الرواة فزاده وأدخله في الإسناد. كيف عرفنا هذا؟ وجدنا غير سفيان يروي الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولا يذكرون فيه أبا إدريس، يذكرون الحديث من رواية بسر عن واثل بن الأسقع مباشرة بإسقاط أبي إدريس، ويصرحون بالسماع أيضا، فيقولون: حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت واثل بن الأسقع. هذا يؤكد على أن زيادة أبي إدريس وهم في الإسناد. يقول لنا قائل: ومن أين لنا أنه وهم؟ طب وربما تكون هي المحفوظة أصلا، هي صحيح، وإسقاط أبي إدريس من الإسناد هو الخطأ، جائز ولا مش جائز؟ جائز. لكن لما كان الأكثر هم الذين يرونه على صورة حذف أبي إدريس، قلنا بأن ذكر أبي إدريس فيه وهم خطأ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد في أصله متصل، لكن هذا زيد في الإسناد من قبيل الوهم الخطأ. واضح الصورة ولا ما زال فيها خفاء؟ نعم.
شيخ، ربما أن الذي روى الحديث يعني سمع ابن إدريس، يمكن هذا أم لا؟
تعني أن بسر يكون قد سمعه من الطرفين؟ هذا يحكم به في حال أن يكون الرواة الذين زادوا والذين نقصوا في نفس القوة، يقال هذا، هذه طريقة من طرق الجمع، يقال بأن ربما يكون الإسناد قد روي من طريقين: طريق فيه ذكر أبي إدريس، وطريق ليس فيه ذلك. لكن إذا وجدنا أحد الرواة فقط مثلا يزيد أبا إدريس، وخمسة أو ستة أو سبعة من الرواة لا يزيدونه، فالاحتمال الأقوى عندك ما هو؟ الزيادة خطأ. الاحتمال الأكبر عندي أن الزيادة هذه خطأ، صح؟ أين؟ فحكم صورة المسألة هذه نفس حكم زيادة الثقة، نفس الطريقة تتعامل معها. إذا وجدت زيادة مثل هذه في الإسناد رواها بعضهم وزاد راويا في الإسناد، والبعض الآخر روى نفس الإسناد ونفس الحديث ولم يزد هذا الراوي، انظر إلى الترجيح. فإذا كان عندك البعض أقوى من الآخر تصحح رواية الأقوى وتوهم رواية الأقل قوة. أما إذا كانوا متساويين في القوة عندئذ تقول هي زيادة ثقة وهي مقبولة، تمام؟ وإلا إذا قلنا بأنها زيادة غير مقبولة فتكون من المزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة؟ قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فلنقل بأن عندنا راويان، زيد يروي عن عمرو، تمام؟ الراوي الذي يروي عن زيد أحد الرواة من الذين يروون عن زيد زادوا بين زيد وعمر محمد، فجعل الإسناد من رواية زيد عن محمد عن إيش؟ عن عمرو. طيب الذي لم يزد محمدا وجعل الحديث من رواية زيد عن عمرو، يقول الحافظ هنا: لا نحكم لروايته إلا أن يصرح بالتحديث بين زيد وعمر. فيقول في الرواية بأن زيد قال سمعت عمرا، عندئذ نحكم لروايته أنها هي الصواب، وأن زيادة محمد في الإسناد من المزيد في متصل الأسناد. واضح الصورة؟ قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، زي ما ذكرنا موضع الزيادة عندنا بين زيد وعمر، إذن لابد يكون في تصريح بالسماع ما بين زيد وعمر، لأن موضع الزيادة هو ها هنا. وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذا قال إذا الذي لم يزد الراوي لم يذكر محمدا في الإسناد، إذا روى الإسناد زيد عن عمرو بالعنعنة وليس بالتصريح بالسماع، قال هنا نرجح الزيادة ونحكم للزائد على الذي لم يزد، تمام؟ لكن الظاهر أن هذه قرينة معتبرة صحيح، لكن الحكم مع الأرجح، الحكم مع الأرجح سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث، دائما النظر في هذه المسألة للأرجح. نعم، الأقوى والأرجح يحكم له في هذه المسألة. أو إن كانت المخالفة، الآن انتهى من الموضوع المزيد في متصل الأسانيد، يريد أن ينتقل على نوع جديد وهو المضطرب. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا. إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، أو أي أن يروي الراويان عن شيخ والآخر يروي عن شيخ آخر، صورته المسألة أن يروي الراوي عن زيد ويروي الآخر عن عمرو ويتحد الإسناد بعد ذلك، ثم يتمم نفس الإسناد بنفس المتن. الآن الحديث عندنا هو من رواية زيد أم من رواية عمرو؟ نريد أن نعرف، هنا حصل خلاف في هذه الرواية. فلنقل مثلا الزهري يروي حديثا عن حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل مثلا، فيروي الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أنس عن معاذ بن جبل، أحد الرواه يرويه عن الزهري عن حميد عن أنس، والآخر يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أنس. الحكم هنا يكون لمن؟ قال إذا لم يكن عندنا مرجح نستطيع أن نرجح لأحد الراويين على الآخر يكون هذا من قبيل المضطرب. وبتعريف أسهل للمضطرب يقولون في تعريفه أن يروى الحديث بإسنادين أو أكثر مختلفة، أي يختلف بعضها عن بعض، ولا يمكن الترجيح بينها، ولا يمكن الترجيح بينها، عندئذ يحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب. مثاله حديث صيام يوم السبت مثلا، هذا الحديث يروى بعدة أسانيد، أحد الأسانيد عبد الله بن بسر عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عبد الله بن بسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصور أخرى. ننظر في أحوال هذه الأسانيد نجدها متساوية القوة، متساوية في القوة، أيها الصواب؟ نقول هذا حديث مضطرب. لماذا؟ لأنه لو كان محفوظا لما روي بهذه الصور المختلفة من الثقات، لكن اضطرابهم فيه وروايتهم له على صور مختلفة كهذه دليل على أنهم لم يحفظوه جيدا، فيحكم عليه بالاضطراب. قال الحافظ وهو يقع في الإسناد غالبا، في الغالب عند المحدثين يقع هذا الاضطراب في الإسناد، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني حكمهم عليه بالاضطراب من أجل الاختلاف فقط في المتن قليل جدا. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، وهنا بعض الرواة يتعمدون قضية الإبدال، إبدال إسناد لمتن ومتن لإسناد وهكذا، فيبدلونه بقصد الاختبار كما حصل مع الإمام البخاري عندما دخل بغداد. قال كما وقع للبخاري والعقيل وغيرهما، عندما دخل البخاري لبغداد أخذ محدثو بغداد 100 حديث وأعطوا لكل محدث 10 أحاديث وقلبوا لهم أسانيد هذه الأحاديث وأعطوها لمتون أحاديث أخرى وأعطوا متون تلك الأحاديث لأسانيد الحديث الأولى، فقلبت ودخلت الأحاديث لبعضها على وجه الامتحان والاختبار للإمام البخاري رحمه الله، لا بقصد الإفساد أو الإغراب للحديث. قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني هذا جائز الفعل ولكن شرطه أن ينتهي عند انتهاء الاختبار، وترد بعد ذلك الأحاديث إلى ما هي عليه ولا تروى على الوجه الخطأ. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، لأنه يكون مكذوبا في هذه الحال، عندما تأخذ إسناد ليس لمتن معين وتنسقه عليه تكون قد كذبت في هذا الفعل. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، إذا وقع من قبيل الخطأ فقط فإما أن يعتبر من قبيل المقلوب أو أن يعتبر من قبيل المعلل. قال رحمه الله أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. الآن انتقل إلى نوع جديد، نوع المصحف والمحرف. يقول هنا: إن كانت مخالفة الراوي بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. مثاله سلام وسلام. لو جاء في الإسناد سلام وغيره الراوي إلى سلام، هنا الآن التغيير في التغيير حصل بسبب تغيير الشكل يعني التشكيل، لكن صورة الخط بقي كما هي، رسمة كلمة سلام وسلام واحدة لم تختلف، لكن الاختلاف حصل لماذا؟ في الشكل. هذا التغيير يسمى ماذا؟ قال: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فالمثال الذي مثلنا به للمحرف، أما التغيير بسبب النقط فكمزاحم ومراجم. مزاحم ومراجم، اكتب الكلمة بدون نقط ستكون رسمة الكلمة واحدة، لكن عند النقط ستختلف. مراجم ومزاحم، هذا إذا فعله الراوي يسمى تصحيفا. هذا عند الحافظ ابن حجر، هذا الاصطلاح عند الحافظ ابن حجر، تفريق ما بين المصحف والمحرف. أما الحافظ ابن الصلاح فسمى هذا كله مصحفا، سماه تصحيفا، والمحدثون يطلقون هذا على هذا، والأمر في هذا سهل لا مشاحة في الاصطلاح. المسألة مسألة اصطلاحية، والاصطلاحات لا مشاحة فيها، كل يصطلح ما شاء من اصطلاحات، ولكن يبين اصطلاحه حتى لا يحصل اللبس. وكما يكون التصحيف في الألفاظ كذلك يكون التصحيف في المعاني، كفهم معنى حديث مثلا، كالذي قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه غلام فوضعه في حجره فبال عليه، أراد أن يعمل بالسنة الرجل، ماذا فعل؟ عندما جاءه ولد وضع الولد وبال عليه. كيف هذا؟ قد فهم الحديث فهما مقلوبا، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بال على الغلام، وظن أن هذه سنة فذهب يعمل بها. ووقع هذا أيضا حتى في القرآن، فأنت إذا قرأت من تصحيفات المحدثين تضحك حتى تشبع من الضحك. كمن لك الذي قرأ فجعل السفينة في رجل أخي، سفينة يجعلها في رجل أخي. الله المستعان. وقال آخر كان من قبيلة عنزة، قال عندما سئل من أي القبائل أنت؟ قال أنا من عنزة، من التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لفهمه الخاطئ لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عنزة فركزها أمامه وصلى إليها، فظن أن العنزة هي قبيلته. وهذا كثير منه، هذا التصحيف يكون تصحيفا في الألفاظ وتصحيفا في المعاني أيضا، حيث تفهم المعاني على غير وجهها الصحيح. ومنها هنا جاء تحذير السلف رضي الله عنهم من أخذ العلم عن صحف، أخذ العلم من الصحف، لأنه سيقع في هذا التصحيف، إما التصحيف اللفظي أو التصحيف المعنوي. قال رحمه الله: ومعرفة هذا النوع يعني المصحف والمحرف مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، صنفوا تصانيف في هذا النوع، كتاب العسكري تصحيفات المحدثين، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، كثيرا يقع في متون الأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقع فيه التصحيف، ويقع أيضا في أسماء الرواة. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، إذا عندك متن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تمسه بتغيير أبدا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، فلا يجوز أن تنقص من متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أيضا أن تغير لفظة بلفظة أخرى بنفس معناها. هذا معنى الترادف، ترادف كلمتان مختلفتان في اللفظ ولكنهما متوافقتان في المعنى، هذا المعنى المترادف. فلا يجوز إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بكلمة أن تغير هذه الكلمة إلى كلمة أخرى وإن كانت بنفس المعنى، إلا لعالم، إلا لعالم بالألفاظ ويعرف الترادف الذي لا يؤثر في إخلال المعنى، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ بما تدل عليه الألفاظ. فهذا الذي يعلم هذه الأشياء عندما يغير لفظ بلفظ لا يفسد المعنى، لأنه يعرف أن هذا اللفظ يعطي نفس المعنى المراد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما يحيل المعاني، يعني بما يعلم أيضا ما يغير المعنى على الصحيح في المسألتين، يعني في خلاف في المسألتين اللتين ذكرهما. وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما حتى لا يخل في طريقة الاختصار، وهذا الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فيقع منه الاختصار بشكل كبير في الصحيح، وقد قطع الأحاديث التي الإمام البخاري رحمه الله قطع الأحاديث التي وضعها في صحيحه، ووضع يعني بعض ألفاظ الحديث في مواطن مختلفة من صحيحه، والاختصار كما ذكر جائز صحيح، ولكن لمن يعلم معاني الأحاديث حتى لا يفسد الحديث ويقطعه عن الذي قبله أو الذي بعده ويكون له به متعلق في المعنى، بشرط أن يكون الذي يختصره عالم، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا يتعلق له بما يبقيه منه، يعني إذا أنقص من الحديث جزءا يعلم أن هذا الجزء الذي ينقصه من الحديث لا يؤثر على معنى الحديث، وهذا بالنسبة للعالم. أما غير العالم عندما يأتي يختصر ربما يفسد فينقص من الحديث ما به يتم المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني حتى يصبح القطعة الأولى والقطعة الثانية من الحديث كأنهما منفصلتان تماما عن بعضهما، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، أو يكون في اللفظ الذي ذكره ما يدل على المحذوف، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء، كتركه الاستثناء يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب. الجاهل عندما يأتي يختصر الحديث بأصله يكون لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فيأتي الجاهل يختصر ماذا يقول؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب ويسكت. هنا يكون قد أفسد المعنى. أين الاستثناء؟ إلا سواء بسواء، هذه فيها زيادة معنى، لا يجوز اقتصار الحديث على هذه الصورة. وهذا لا يصدر من عالم، إنما يصدر من شخص جاهل بطريقة الاختصار. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، هل يجوز رواية الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أم يجب أن يروى بنفس اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف في المسألة هذه شهير، والراجح في ذلك أن الشخص إذا كان عالما بمعاني الأحاديث بحيث إذا روى الحديث على المعنى لا يخل به فيجوز أن يرويه على المعنى وإلا فلا. قال والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. يعني من حجة الذين قالوا بجواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن تروي تذكر الحديث للشخص الأعجمي، يعني الذي لا يتكلم اللغة العربية، يجوز أن تذكر له الحديث بالمعنى. ولا شك أنت عندما تذكر تترجم الحديث إلى لغة ثانية لن تترجمه باللفظ، إنما تترجم المعاني. فإذا جاز هذا فمن باب أولى قال أن يجوز أن يذكر بالمعنى باللغة العربية. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني هذا قول من الأقوال أنه يجوز أن يروى بالمعنى فقط الكلمة المفردة، أما الكلام المركب بعضه ببعض هذا لا يجوز نقله بالمعنى، هذا مذهب. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظة ليتمكن من التصرف فيه، يجوز لمن كان حافظا لللفظ ويستحضره حتى يكون قادرا على روايته بالمعنى. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم. يعني هؤلاء جوزوه فقط لمن كان يحفظ الحديث بلفظه ولكنه نسي اللفظ وبقي معه المعنى، جوزوه للحاجة فقط، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. يعني من كان مستحضرا للفظه فلا يجوز له بناء على قول هؤلاء. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذا لا إشكال فيه، أن أولى شيء أن تحفظ الحديث بلفظه وتؤديه بلفظه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. يعني من باب الآن القاضي عياض قال بعدم الجواز جواز الحديث بالمعنى من باب سد الذريعة حتى لا يروي بالمعنى أناس لا يعرفون معاني الأحاديث بشكل جيد فيفسدون المعنى، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، إن خفي عليك معنى الحديث لماذا؟ لأن فيه كلمات مثلا غريبة لا ليست مستعملة بكثرة فلم تعرفها، قال احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. شرح الغريب يعني الكلمات الغريبة التي لم تستعمل بشكل كبير حتى تكون معروفة عند السامع، ولكن استعمالها قليل فتكون غريبة. صنفت كتب خاصة لشرح هذا الغريب، ومن أنفسها وهو يعني قد استفاد ممن قبله كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشر كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية. فلما جمع فوائد هذه الكتب التي ذكرت كان هو أنفس هذه الكتب. قال وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إحواز قليل فيه، يعني يحتاج إلى شيء قليل من الإصلاح. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار. يعني إذا كان ألفاظه مستعملة ومعروفة لكن فيما يدل عليه الحديث دقة خفاء يحتاج إلى شرح وبيان، قال نحتاج عندئذ إلى كتب صنفت في شرح الأحاديث. قال احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وكتب شروح الأحاديث كثيرة ومنها فتح الباري للحافظ نفسه، وكذلك أيضا التمهيد لابن عبد البر، شرح الموطأ للإمام مالك كتاب نفيس جدا، وكذلك كتاب النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم من الكتب النفيسة كذلك، وهناك شروحات كثيرة جدا أيضا وهي نافعة، ولا يغني كتاب عن كتاب. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، لازلنا في موضوع المخالفة، مخالفة الراوي الثقة في غيره من الثقة. ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع المخالفة مجموعة من أنواع الحديث. أول نوع ذكره مر معنا في الدرس الماضي وهو المدرج، واليوم معنا نوع آخر من أنواع المخالفة وهو المقلوب. فقال المصنف رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. هذا هو المقلوب الذي صوره، أن يحصل في الاسم تقديم وتأخير، كالصورة التي مثل لها مر بن كعب يقلبه أحد الرواه فيجعله كعب ابن مر، فيخالف غيره من الرواه الذين يقولون مر ابن كعب، فهذا يسمى مقلوبا، يسمى مقلوبا. والمقلوب يكون غير صحيح ويعتبر راويه واهما في ذكره على هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، أي للخطيب البغدادي كتاب في هذا النوع وهو نوع المقلوب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال رحمه الله: وقد يقع المقلوب في المتن أيضا، المقلوب الذي ذكر صورته هو قلب في الإسناد. قال: والقلب أيضا يقع في المتن، كيف صورته؟ قال: كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة: الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ركزوا في الحديث الآن، تحفظون الحديث على الصورة الصحيحة. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. من التي تنفق، اليمين ولا الشمال؟ اليمين. والحديث جاء في الصحيحين بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالمنفقة هي اليمين، والتي لا تعلم أو تعلم هي الشمال. لكن هنا في الرواية إيش قال؟ قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الشمال هي المنفقة واليمين هي التي تعلم أو لا تعلم. فقلب، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. انتهى من المقلوب. الآن سينتقل إلى نوع آخر من أنواع المخالفة، أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. مثاله حديث يرويه عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقى عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحسب النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كم واحد؟ سبعة. عبد الله بن المبارك، سفيان، عبد الرحمن بن يزيد، بسر بن عبيد الله، أبو إدريس، واثل بن الأسقع، أبو مرثد الغنوي. هؤلاء كم؟ سبعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا زيادة ووهم. أما أبو إدريس فنسب الوهم فيه إلى ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر عن بسر عن واثلة، ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وصرح بعضهم بسماع بسر من واثلة. الآن الصورة التي بين أيدينا، سفيان يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة. أبو إدريس الآن وجوده في الإسناد زيادة، لأننا وجدنا الإسناد قد رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن واثلة بدون ذكر إيش؟ أبا إدريس. وضعت الصورة ولا ما زالت؟ الآن من غير ذكر أبي إدريس، أبو إدريس الآن هنا إقحامه في الإسناد خطأ، فحقيقة أبو إدريس غير موجود في هذا الإسناد، وهم بعض الرواة فزاده وأدخله في الإسناد. كيف عرفنا هذا؟ وجدنا غير سفيان يروي الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولا يذكرون فيه أبا إدريس، يذكرون الحديث من رواية بسر عن واثل بن الأسقع مباشرة بإسقاط أبي إدريس، ويصرحون بالسماع أيضا، فيقولون حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت واثل بن الأسقع. هذا يؤكد على أن زيادة أبي إدريس وهم في الإسناد. طب يقول لنا قائل ومن أين لنا أنه وهم؟ طب وربما تكون هي المحفوظة أصلا، هي الصحيح، وإسقاط أبي إدريس من الإسناد هو الخطأ، جائز ولا مش جائز؟ جائز. لكن لما كان الأكثر هم الذين يرونه على صورة حذف أبي إدريس قلنا بأن ذكر أبي إدريس فيه وهم خطأ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. الأسناد في أصله متصل، لكن هذا زيد في الإسناد من قبيل الوهم الخطأ. واضح الصورة ولا ما زال فيها خفاء؟ نعم.
ربما أن الذي روى الحديث يعني سمع ابن إدريس، ممكن هذا أم لا؟
تعني أن بسر يكون قد سمعه من الطرفين؟ هذا يحكم به في حال أن يكون الرواة الذين زادوا والذين نقصوا في نفس القوة، يقال هذا، هذه طريقة من طرق الجمع، يقال بأن ربما يكون الإسناد قد روي من طريقين، طريق فيه ذكر أبي إدريس وطريق ليس فيه ذلك. لكن إذا وجدنا أحد الرواة فقط مثلا يزيد أبا إدريس وخمسة أو ستة أو سبعة من الرواة لا يزيدونه، فالاحتمال الأقوى عندك ما هو؟ الزيادة خطأ. الاحتمال الأكبر عندي أن الزيادة هذه خطأ، صح؟ أين؟ فحكم صورة المسألة هذه نفس حكم زيادة الثقة، نفس الطريقة تتعامل معها. إذا وجدت زيادة مثل هذه في الإسناد رواها بعضهم وزاد راويا في الإسناد، والبعض الآخر روى نفس الإسناد ونفس الحديث ولم يزد هذا الراوي، انظر إلى الترجيح. فإذا كان عندك البعض أقوى من الآخر تصحح رواية الأقوى وتوهم رواية الأقل قوة، أما إذا كانوا متساويين في القوة عندئذ تقول هي زيادة ثقة وهي مقبولة، تمام؟ وإلا إذا قلنا بأنها زيادة غير مقبولة فتكون من المزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة؟ قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فلنقل بأن عندنا راويا زيد يروي عن عمرو، تمام؟ الراوي الذي يروي عن زيد أحد الرواة من الذين يروون عن زيد زادوا بين زيد وعمر محمد، فجعل الإسناد من رواية زيد عن محمد عن إيش؟ عن عمر. طيب الذي لم يزد محمدا وجعل الحديث من رواية زيد عن عمر، يقول الحافظ هنا لا نحكم لروايته إلا أن يصرح بالتحديث بين زيد وعمر، فيقول في الرواية بأن زيد قال سمعت عمرا، عندئذ نحكم لروايته أنها هي الصواب، وأن زيادة محمد في الإسناد من المزيد في متصل الأسناد. واضح الصورة؟ قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، زي ما ذكرنا موضع الزيادة عندنا بين زيد وعمر، إذن لابد يكون في تصريح بالسماع ما بين زيد وعمر، لأن موضع الزيادة هو ها هنا. وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. يعني إذا قال، إذا الذي لم يزد الراوي لم يذكر محمدا في الإسناد، إذا روى الإسناد زيد عن عمر بالعنعنة وليس بالتصريح بالسماع، قال هنا نرجح الزيادة ونحكم للزائد على الذي لم يزد، تمام؟ لكن الظاهر أن هذه قرينة معتبرة صحيح، لكن الحكم مع الأرجح، الحكم مع الأرجح، سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث، دائما النظر في هذه المسألة للأرجح. نعم، الأقوى والأرجح يحكم له في هذه المسألة. أو إن كانت المخالفة، الآن انتهى من الموضوع المزيد في متصل الأسانيد، يريد أن ينتقل على نوع جديد وهو المضطرب. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، أو أي أن يروي الراويان عن شيخ والآخر يروي عن شيخ آخر، صورته المسألة أن يروي الراوي عن زيد ويروي الآخر عن عمرو ويتحد الإسناد بعد ذلك ثم يتمم نفس الإسناد بنفس المتن. الآن الحديث عندنا هو من رواية زيد أم من رواية عمرو؟ نريد أن نعرف، هنا حصل خلاف في هذه الرواية. فلنقل مثلا الزهري يروي حديثا عن حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل مثلا، فيروي الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أنس عن معاذ بن جبل، أحد الرواه يرويه عن الزهري عن حميد عن أنس، والآخر يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أنس، الحكم هنا يكون لمن؟ قال إذا لم يكن عندنا مرجح نستطيع أن نرجح لأحد الراويين على الآخر يكون هذا من قبيل المضطرب. وبتعريف أسهل للمضطرب يقولون في تعريفه أن يروى الحديث بإسنادين أو أكثر مختلفة، أي يختلف بعضها عن بعض، ولا يمكن الترجيح بينها عندئذ يحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب. مثاله حديث صيام يوم السبت مثلا، هذا الحديث يروى بعدة أسانيد، أحد الأسانيد عبد الله بن بسر عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عبد الله بن بسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصور أخرى. ننظر في أحوال هذه الأسانيد نجدها متساوية القوة، متساوية في القوة، أيها الصواب؟ نقول هذا حديث مضطرب. لماذا؟ لأنه لو كان محفوظا لما روي بهذه الصور المختلفة من الثقات، لكن اضطرابهم فيه وروايتهم له على الصور مختلفة كهذه دليل على أنهم لم يحفظوه جيدا فيحكم عليه بالاضطراب. قال الحافظ وهو يقع في الإسناد غالبا، في الغالب عند المحدثين يقع هذا الاضطراب في الإسناد، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني حكمهم عليه بالاضطراب من أجل الاختلاف فقط في المتن قليل جدا. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله. وهنا بعض الرواية يتعمدون قضية الإبدال، إبدال إسناد لمتن ومتن لإسناد وهكذا، فيبدلونه بقصد الاختبار كما حصل مع الإمام البخاري عندما دخل بغداد. قال كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، عندما دخل البخاري لبغداد أخذ محدثو بغداد 100 حديث وأعطوا لكل محدث 10 أحاديث وقلبوا لهم أسانيد هذه الأحاديث وأعطوها لمتون أحاديث أخرى وأعطوا متون تلك الأحاديث لأسانيد الحديث الأولى، فقلبت ودخلت الأحاديث في بعضها على وجه الامتحان والاختبار للإمام البخاري رحمه الله، لا بقصد الإفساد أو الإغراب للحديث. قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني هذا جائز الفعل ولكن شرطه أن ينتهي عند انتهاء الاختبار، وترد بعد ذلك الأحاديث إلى ما هي عليه ولا تروى على الوجه الخطأ. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، لأنه يكون مكذوبا في هذه الحال. عندما تأخذ إسناد ليس لمتن معين وتلصقه عليه تكون قد كذبت في هذا الفعل. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، إذا وقع من قبيل الخطأ فقط فإما أن يعتبر من قبيل المقلوب أو أن يعتبر من قبيل المعلل. قال رحمه الله أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. الآن انتقل إلى نوع جديد، نوع المصحف والمحرف. يقول هنا إن كانت مخالفة الراوي بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، مثاله سلام وسلام. لو جاء في الإسناد سلام وغيره الراوي إلى سلام، هنا الآن التغيير في التغيير حصل بسبب تغيير الشكل يعني التشكيل، لكن صورة الخط بقي كما هي، رسمة كلمة سلام وسلام واحدة لم تختلف، لكن الاختلاف حصل بماذا؟ في الشكل. هذا التغيير يسمى ماذا؟ قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فالمثال الذي مثلنا به للمحرف، أما التغيير بسبب النقط فكمزاحم ومراجم، مزاحم ومراجم، اكتب الكلمة بدون نقط ستكون رسمة الكلمة واحدة، لكن عند النقط ستختلف، مراجم ومزاحم. هذا إذا فعله الراوي يسمى تصحيفا، هذا عند الحافظ ابن حجر، هذا الاصطلاح عند الحافظ ابن حجر، تفريق ما بين المصحف والمحرف. أما الحافظ ابن الصلاح فسمى هذا كله مصحفا، سماه تصحيفا، والمحدثون يطلقون هذا على هذا، والأمر في هذا سهل لا مشاحة في الاصطلاح، المسألة مسألة اصطلاحية والاصطلاحات لا مشاحة فيها، كل يصطلح ما شاء من اصطلاحات ولكن يبين اصطلاحه حتى لا يحصل اللبس. وكما يكون التصحيف في الألفاظ كذلك يكون التصحيف في المعاني، كفهم معنى حديث مثلا، كالذي قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه غلام فوضعه في حجره فبال عليه، أراد أن يعمل بالسنة الرجل، ماذا فعل؟ عندما جاءه ولد وضع الولد وبال عليه. كيف هذا؟ قد فهم الحديث فهما مقلوبا، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بال على الغلام وظن أن هذه سنة فذهب يعمل بها. ووقع هذا أيضا حتى في القرآن، فأنت إذا قرأت من تصحيفات المحدثين تضحك حتى تشبع من الضحك. كمن لك الذي قرأ فجعل السفينة في رجل أخي، سفينة يجعلها في رجل أخي. الله المستعان. وقال آخر كان من قبيلة عنزة قال عندما سئل من أي القبائل أنت؟ قال أنا من عنزة، من التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لفهمه الخاطئ لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عنزة فركزها أمامه وصلى إليها، فظن أن العنزة هي قبيلته. وهذا كثير منه، هذا التصحيف يكون تصحيفا في الألفاظ وتصحيفا في المعاني أيضا، حيث تفهم المعاني على غير وجهها الصحيح. ومنها هنا جاء تحذير السلف رضي الله عنهم من أخذ العلم عن صحفي، أخذ العلم من الصحف، لأنه سيقع في هذا التصحيف، إما التصحيف اللفظي أو التصحيف المعنوي. قال رحمه الله: ومعرفة هذا النوع يعني المصحف والمحرف مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، صنفوا تصانيف في هذا النوع، كتاب العسكري تصحيفات المحدثين، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، كثيرا يقع في متون الأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقع فيه التصحيف، ويقع أيضا في أسماء الرواة. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، إذا عندك متن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تمسه بتغيير أبدا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، فلا يجوز أن تنقص من متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أيضا أن تغير لفظة بلفظة أخرى بنفس معناها. هذا معنى الترادف، ترادف كلمتان مختلفتان في اللفظ ولكنهما متوافقتان في المعنى، هذا المعنى المترادف. فلا يجوز إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بكلمة أن تغير هذه الكلمة إلى كلمة أخرى وإن كانت بنفس المعنى، إلا لعالم بالألفاظ ويعرف الترادف الذي لا يؤثر في إخلال المعنى، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ بما تدل عليه الألفاظ. فهذا الذي يعلم هذه الأشياء عندما يغير لفظ بلفظ لا يفسد المعنى، لأنه يعرف أن هذا اللفظ يعطي نفس المعنى المراد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما يحيل المعاني، يعني بما يعلم أيضا ما يغير المعنى على الصحيح في المسألتين، يعني في خلاف في المسألتين اللتين ذكرهما. وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما حتى لا يخل في طريقة الاختصار، وهذا الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فيقع منه الاختصار بشكل كبير في الصحيح، وقد قطع الأحاديث التي الإمام البخاري رحمه الله قطع الأحاديث التي وضعها في صحيحه، ووضع يعني بعض ألفاظ الحديث في مواطن مختلفة من صحيحه، والاختصار كما ذكر جائز صحيح، ولكن لمن يعلم معاني الأحاديث حتى لا يفسد الحديث ويقطعه عن الذي قبله أو الذي بعده ويكون له به متعلق في المعنى، بشرط أن يكون الذي يختصره عالم، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا يتعلق له بما يبقيه منه، يعني إذا أنقص من الحديث جزءا يعلم أن هذا الجزء الذي ينقصه من الحديث لا يؤثر على معنى الحديث، وهذا بالنسبة للعالم. أما غير العالم عندما يأتي يختصر ربما يفسد فينقص من الحديث ما به يتم المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني حتى يصبح القطعة الأولى والقطعة الثانية من الحديث كأنهما منفصلتان تماما عن بعضهما، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، أو يكون في اللفظ الذي ذكره ما يدل على المحذوف، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب، الجاهل عندما يأتي يختصر الحديث في أصله يكون لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فيأتي الجاهل يختصر ماذا يقول؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب ويسكت، هنا يكون قد أفسد المعنى، أين الاستثناء إلا سواء بسواء، هذه فيها زيادة معنى، لا يجوز اختصار الحديث على هذه الصورة، وهذا لا يصدر من عالم إنما يصدر من شخص جاهل بطريقة الاختصار. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، هل يجوز رواية الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أم يجب أن يروى بنفس اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف في المسألة هذه شهير، والراجح في ذلك أن الشخص إذا كان عالما بمعاني الأحاديث بحيث إذا روى الحديث على المعنى لا يخل به فيجوز أن يرويه على المعنى وإلا فلا. قال والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، يعني من حجة الذين قالوا بجواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن تروي تذكر الحديث للشخص الأعجمي يعني الذي لا يتكلم اللغة العربية، يجوز أن تذكر له الحديث بالمعنى، ولا شك أنت عندما تترجم الحديث إلى لغة ثانية لن تترجمه باللفظ إنما تترجم المعاني، فإذا جاز هذا فمن باب أولى قال أن يجوز أن يذكر بالمعنى باللغة العربية. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني هذا قول من الأقوال أنه يجوز أن يروى بالمعنى فقط الكلمة المفردة، أما الكلام المركب بعضه ببعض هذا لا يجوز نقله بالمعنى، هذا مذهب. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يجوز لمن كان حافظا لللفظ ويستحضره حتى يكون قادرا على روايته بالمعنى. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم، يعني هؤلاء جوزوه فقط لمن كان يحفظ الحديث بلفظه ولكنه نسي اللفظ وبقي معه المعنى، جوزوه للحاجة فقط، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، يعني من كان مستحضرا للفظه فلا يجوز له بناء على قول هؤلاء. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذا لا إشكال فيه، أن أولى شيء أن تحفظ الحديث بلفظه وتؤديه بلفظه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. يعني من باب الآن القاضي عياض قال بعدم الجواز جواز الحديث بالمعنى من باب سد الذريع حتى لا يروي بالمعنى أناس لا يعرفون معاني الأحاديث بشكل جيد فيفسدون المعنى، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. خفي عليك معنى الحديث، لماذا؟ لأن فيه كلمات مثلا غريبة لا ليست مستعملة بكثرة فلم تعرفها. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. شرح الغريب يعني الكلمات الغريبة التي لم تستعمل بشكل كبير حتى تكون معروفة عند السامع، ولكن استعمالها قليل فتكون غريبة. صنفت كتب خاصة بشرح هذا الغريب، ومن أنفسها وهو يعني قد استفاد ممن قبله كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية. فلما جمع فوائد هذه الكتب التي ذكرت كان هو أنفس هذه الكتب. قال: وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إحواز قليل فيه، يعني يحتاج إلى شيء قليل من الإصلاح. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار. يعني إذا كان ألفاظه مستعملة ومعروفة لكن فيما يدل عليه الحديث دقة خفاء يحتاج إلى شرح وبيان، قال: نحتاج عندئذ إلى كتب صنفت في شرح الأحاديث. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وكتب شروح الأحاديث كثيرة ومنها فتح الباري للحافظ نفسه، وكذلك أيضا التمهيد لابن عبد البر، شرح الموطأ للإمام مالك كتاب نفيس جدا، وكذلك كتاب النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم من الكتب النفيسة كذلك، وهناك شروحات كثيرة جدا أيضا وهي نافعة، ولا يغني كتاب عن كتاب. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.